قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أهلا بك معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا عالم الغيب. ما زلنا في حديثنا عن يوم القيامة وفي الشفاعة التي يشفع بها النبيون عند الله تبارك وتعالى للناس. وقد وصل بنا المقام عندما يأتي الناس إلى موسى عليه السلام فيتشفعون ويطلبون الشفاعة لله تبارك وتعالى عن طريق موسى، فيقول موسى: اذهبوا لغيري فإن ربي قد غضب غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب مثله بعده. ثم ينطلقون إلى عيسى عليه السلام فيقول عيسى: قد وكل بها محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: فيأتون الناس، يعني الناس يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. فأذهب فأسجد تحت عرش الرحمن، ويلهمني الله عز وجل من الذكر والتسبيح والحمد ما لا أعلمه الآن، فيقال لي: ارفع رأسك واشفع تشفع. ويحد لي حدا، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع في كل شيء، إنما الأمر فيه محدود من الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم من يستحق الشفاعة. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، فيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. وهذه الشفاعة يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتسمى بالشفاعة الكبرى، وهذه الشفاعة تكرمة من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وهناك من يشفع كذلك يوم القيامة، فالمؤمنون يشفع بعضهم لبعض، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي المؤمنون فيقولون لله تبارك وتعالى متشفعين: ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا، فيقول تبارك وتعالى: اذهبوا فادخلوا، يعني فادخلوا النار، والنار لا تؤذي من دخل الجنة أو ممن هو ليس من أهلها. فيدخلون فيذهبون ويخرجون من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وفي رواية فيقول تبارك وتعالى: اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. فيذهبون فيخرجون أقواما من النار، ثم يرجعون إلى الله تبارك وتعالى فيقولون: ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا، فيقول تبارك وتعالى: اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال درهم من إيمان. فيذهبون ويخرجون أقواما، ثم يعودون إلى الله تبارك وتعالى فيقولون: ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا، فيقول تبارك وتعالى: اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذه الشفاعة التي يشفعها المؤمنون بإذن الله تبارك وتعالى، هذه تكرمة كذلك لأهل الإيمان الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وصدقوا المرسلين. كذلك الملائكة تشفع، كذلك الله سبحانه وتعالى بعدما يشفع الخلق فيما بينهم يقبض الرحمن قبضة من النار، أي أناسا قد دخلوا النار ودخلوا في هذه النار، فالله سبحانه وتعالى يقبض قبضة بيده سبحانه وتعالى فيخرج أقواما من النار لم يفعلوا خيرا ولكنهم لم يشركوا بالله شيئا، فيقلدون بقلائد يعرفون بأنهم عتقاء الرحمن من النار. وأما شأن أولئك الذين لم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى وكفروا باليوم الآخر، فإن شأنهم في الدنيا أنهم قد جعلوا في أنفسهم ريبا وشكا مع هذا الإيمان، ومنهم هؤلاء العرب الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا كما قال عز وجل نقلا عن حالهم، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، يقول تبارك وتعالى بل هم بلقاء ربهم كافرون، ويقول تبارك وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالمنطق الصحيح أن الذي بدأ خلقا ما يستطيع أن يعيده، فكيف بالله تبارك وتعالى الذي له القدرة العظمى والمطلقة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالله سبحانه وتعالى قادر على إحياء الأموات، بل قال تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، أي قبل أن يخلقكم تبارك وتعالى ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وهذا من الأمر المعلوم في صحيح المنطق بأن الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، ولكن ابن آدم الذي شوش بوسوسة الشيطان وكذلك بالبيئة التي لم تعلمه الحق من الباطل، فإنه يسقط أو يسقط في ردى الإلحاد والعياذ بالله. ومنهم من لا يؤمن بالله تبارك وتعالى البتة، وهم الملاحدة الشيوعيون الذين لا يؤمنون بالإله أبدا، فهؤلاء زعموا أنهم قد خلقوا من المادة، وأن هذه المادة هي التي تطورت وهي التي تجمعت وهي التي شكلت هؤلاء الخلق، وأن هؤلاء الخلق قد تطوروا وأصبحوا بعد ذلك أجناسا وأشكالا مختلفة. فهم لا يؤمنون بهذه الكتب السماوية ولا بما دعت إليه من الحق، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على بعث هؤلاء الخلق. ومن هؤلاء الذين يتشككون في خلق الله تبارك وتعالى وقدرته في إعادة الخلق، كما قال تبارك وتعالى نقلا عن حالهم قالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، يعني كيف سنعود إلى هذا الخلق الذي متنا بعده وكيف سيحيينا الله تبارك وتعالى. كل هذا من إلحاد هؤلاء الناس، وهناك من يزيد الشك فيه حتى يبلغ الكفر بكل شيء والعياذ بالله. ولذلك الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل هذه الكتب كي يعلمنا بهذا الحق، وهو لقاؤه تبارك وتعالى يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى أراد بذلك أن يكون هذا هو الحق، ولذلك الله سبحانه وتعالى تحدى الإنسان في أن يرجع الروح التي خرجت من الميت فيه مرة أخرى، فيقول تبارك وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فالله سبحانه وتعالى يتحدى الإنسان في قضية إعادة الروح إلى صاحب الجسد الذي قد خرجت منه، وهذا ما لم يستطع العلم أن يصل إليه، ولن يصل إليه لأن هذا الأمر شديد الإعجاز من الله تبارك وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يخبر عن شأن هذه الروح وحالها بعد خروجها، فيقول تبارك وتعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. هذا اليوم العظيم الذي سيقف فيه الناس جميعا، بل سيحشر كل شيء كما قال تبارك وتعالى: وإذا الوحوش حشرت. فليس المحشرون هم البشر فقط، بل إن الله سبحانه وتعالى سيبعث الخلق كلهم، حتى قال ابن عباس: حتى الذباب والبعوض، كل شيء سيحشر يوم القيامة، ويكون بذلك قد بعث كل شيء، كما قال عز وجل: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ويقول تبارك وتعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ولذلك هذا الحشر سيكون أمرا عظيما، وسيكون في أحوال هؤلاء الخلق يوم القيامة أشياء عجيبة. عزيزي المشاهد، استراحة، وسنعود لك قريبا بإذن الله.
أغيب وذو اللطائف لا يغيب، لا يغيب، طغته عن المشاهدة الغيوب.
عزيزي المشاهد، بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين في أرض المحشر، هناك أحوال تستجد على الناس، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد قدر في تقديره عز وجل أن يمر الناس على النار، فمنهم من ينجو ومنهم من لا ينجو. ولذلك يقول تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. كما قال أهل التفسير: الورود هو الاقتراب وليس الدخول في النار. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يوضع الصراط على ظهراني جهنم. الصراط جسر ما بين شيئين، طرف منه في أرض المحشر، والطرف الآخر على قنطرة يجتمع فيها أهل الإسلام وأهل الإيمان للاعتذار من بعضهم إلى بعض. وعلى جنبي الصراط، هذا الصراط الذي يصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حاله بأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، ويوضع هذا الصراط على ظهراني جهنم، وحول هذا الصراط يعني على جنبيه حسك كحسك السعدان، يعني خطاطيف مثل حسك السعدان أو شوك السعدان، وهو يخرج في جزيرة العرب، وهو معكوف هكذا بزاوية معينة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمارق أي مار على هذا الصراط كلمح البصر، ومارق كأشد الريح، ثم كأشد أجاويد الخيل يعني في السرعة، ثم المهرول يعني كحال من يهرول، ثم الساعي من يسعى المشي السريع، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم مخدوش ناج، أي هؤلاء الذين يحبون على الصراط بعضهم يكون في حال الحبو وهو المشي على اليد والرجلين، فمنهم من يأتيه هذا الكلاب أو هذا الحسك فيخدشه ولكنه ينجو ويذهب إلى آخر الصراط فيكون مع من نجوا. ويقول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ومكلوب مكدوس على رأسه في نار جهنم. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا بأسباب العمل، فالعمل الصالح هو الذي يكون سببا في سرعة الإنسان وتخطيه لهذا الصراط الذي هو من أصعب الأمور يوم القيامة، وذلك أن الأنبياء والمرسلين يجتمعون على جنبي الصراط في أرض المحشر ويقولون: اللهم سلم اللهم سلم. ثم بعد ذلك أهل الإسلام الذين نجوا وأهل الإيمان الذين نجاهم الله تبارك وتعالى يكونون في قنطرة بعد الجسر، أي بعد هذا الصراط، يتهذبون فيما بينهم ويعذر بعضهم بعضا، بمعنى أنهم يهذبون من أعمالهم التي كانت فيما بينهم ويعذر بعضهم بعضا في التسامح وأخذ كل من كان له حق من أخيه، فلا يدخلون الجنة إلا وهم طيبون، يعني الله سبحانه وتعالى لا يدخل الجنة إلا من ليس عليه ذنب ولا أمر مع غيره من الخلق. وأما أهل النار والعياذ بالله فإنهم في حال سوء، فيساقون إلى النار ويدفعون إليها دفعا، كما قال تبارك وتعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذا اليوم الذي كنتم به تكذبون. فتكذيب هؤلاء الكفار يوم القيامة يكون سببا في سحبهم إلى جهنم، كما قال تبارك وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، أي مجموعات مجموعات. وهذه النار والعياذ بالله لا يدخلها إلا من يستحقها، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، كما قال عز وجل: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويقول تبارك وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. فهؤلاء بكفرهم وضلالهم وأفعالهم قد وقعوا في هذه النار، ولكن ليس كل من يدخل النار يخلد فيها، وذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يخرج من النار إلا من كان موحدا، فمن كان من أهل التوحيد أي ممن حققوا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، قد قضوا في هذه الدنيا ببعض الذنوب والخطايا والأفعال التي كانت سببا في استحقاقهم للدخول في النار ولو لفترة معينة، ولكن أمرهم بعد ذلك يكون في توحيد الله عز وجل منجاة لهم من الله عز وجل، فيخرجون من هذه النار. وهذا مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في شأن بعض أهل الإسلام، فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم وغيره: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، يعني عنده ذنوب كثيرة من الأفعال المحرمة التي حرمها الله تبارك وتعالى، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل ما يقضى عليه، يعني ما زال مطلوبا في حق الناس، فإن فنيت حسناته انتهت قبل ما يقضى عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وهذا ولا شك من الأمور التي يحذر الله تبارك وتعالى بها أهل الإسلام في الوقوع في المعاصي والذنوب، فإنها هذه الذنوب وإن كان بعضها من الصغائر فإنها تهلك ابن آدم وتدخله النار والعياذ بالله، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على ابن آدم فيهلكنه، كقوم خرجوا في فلاه وأرادوا إنضاج طعامهم فجاء هذا بعود وهذا بعود، يعني كل واحد من هؤلاء النفر جاء بعيدان قليلة لو أشعلتها لوحدها ما نفعت، ولكنهم بتجميع هذه العيدان وهي كناية عن الذنوب الصغائر فأججوا نارا فأنضجوا طعامهم، أي بهذه العيدان التي جمعوها أججوا هذه النار وأنضجوا طعامهم يعني أهلكوه. وكذلك الإنسان إذا اجتمعت عليه مثل هذه الذنوب الصغائر قد تهلكه والعياذ بالله، فلذلك الحذر الحذر كذلك من هذه الذنوب الصغائر التي قد يتهاون فيها كثير من الناس في ما قد يكون سببا في دخولهم للنار والعياذ بالله. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يوما يتدفؤون حول نار أشعلوها، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ناركم هذه جزء من 76 جزءا من نار جهنم، بمعنى هذه النار التي في الدنيا هي في حرارتها جزء بسيط من حر نار جهنم والعياذ بالله. فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية، يعني هذه النار في الدنيا تكفي. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنها فضلت عليها 76 جزءا. وهذه النار والعياذ بالله يعني تنادي هؤلاء الذين كانوا في الدنيا يتكبرون ويكفرون بالله تبارك وتعالى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذه النار، يقول: إن النار يوم القيامة لها رأسان يخرجان فينادان أو يقولان: قد وكلت بكل متكبر وجبار. وهذا يدل على أن هذه النار العظيمة الخطيرة التي يقول عنها ربنا تبارك وتعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا. وفي قوله تبارك وتعالى: سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فالنار لها تغيظ وزفير، صوت شديد والعياذ بالله، ترعب أهل النار الذين سيدخلون فيها. وهذه النار فيها مراتب وتعذيب مختلف، وإن كان كل ما فيها شديد والعياذ بالله، فهذه النار الله سبحانه وتعالى جعلها عذابا شديدا لا يستطيع أحد أن يتحمله مثل ما يكون في الدنيا، كما قال تبارك وتعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يعني تعذيب ليس بعده تعذيب. ولذلك ما يكون في شأن أقل الناس في نار جهنم من العذاب هو ذاك الذي توضع في رجله أو في أخمص رجليه جمرتان، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة من توضع في أخمص أو تحت أخمص رجليه جمرتان يغلي منهما دماغه، يظن أنه أشدهم عذابا وهو أهونهم عذابا. وذلك أن هذه النار فيها درجات، فيها دركات مثل ما في الجنة من درجات، كما قال سبحانه وتعالى عن شأن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وهؤلاء المنافقين والعياذ بالله هم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر والضلال والعياذ بالله، فكان هذا سببا في جعلهم في الدرك الأسفل من النار. عزيزي المشاهد، إلى حلقة جديدة بإذن الله، استودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أغيب وذو اللطائف لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب، فكم لله من تدبير أمر